على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته وقر ميامين. أما بعد، فيسرنا في مكتبة الشيخ أحمد بن حجر الأمية وبالتعاون مع خدمة الدين الخالص أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن الخيل الجيري المدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، ونقول له الحمد لله على سلامتكم، حياكم الله في بلدكم قطر، أعزه الله بالتوحيد والسنة. وأنتم أيها الإخوة في لقاء الليلة في محاضرة بعنوان أو كصيد من السماء. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فليتفضل الشيخ مشكورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة وهي ليلة الخميس أجتمع فيها مع إخواني طلاب العلم من أهل قطر الحبيبة إلى قلوبنا، فنحن وهم بلدنا واحد وعقيدتنا واحدة وطريقتنا واحدة. أسأل الله عز وجل أن يعز ولاة أمرها وشعبها بطاعته، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا في أمن وسعادة واستقرار وسلامة وإسلام. أسعد عندما ألتقي بإخواني وأرى أن هذه السويعات التي أعيشها مع إخواني هي من أجمل أيامي وساعات حياتي، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان نتذاكر فيه شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من رياض الجنة، أسأله أن يجمعنا في جنته، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع لأجل رضا الله عز وجل وابتغاء مرضاته. أيها الإخوة الأكارم، العلم هو من أعظم ما يشتغل به المسلم وينفق فيه وقته، فلا حياة إلا بالعلم، ولا سعادة إلا بالعلم، ولا نجاة إلا بالعلم. لا يعرف العبد ربه إلا بما عرفنا الله عز وجل به عن نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يؤتى بالعلم. لا يعرف المرء كيف يؤدي العبادة التي افترضت عليه إلا بالعلم. لا يمكن للعبد أن يحصل الأجور وأن يزداد في الثواب إلا بالعلم، فالعلم عليه عماد الأمر كله. ولهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة متواترة في الحث على العلم والأمر به وتقديمه على كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة عليك يا أيها العبد أن تعرف ما أوجب الله عز وجل عليك، أن تعرف كيف تؤدي الواجبات وتحذر من المحرمات، لأنك قد كلفت، فالعبد مكلف، لم تخلق في هذه الحياة لأجل أن تأكل أو تشرب أو تعمل، لا لأجل أن تجمع المال ولا تبني القصور، ولكن قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، إنما خلقتم حتى يعرف من أدى حق الله عز وجل ممن لم يؤده. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبتليكم بالسراء والضراء، فهل تفعلون ما أمرتم؟ هل تؤدون ما أمركم الله عز وجل به أم لا؟ والله عز وجل يعلم حالك ويعلم ما يؤول إليه أمرك قبل أن توجد، ولكن الله عز وجل يحب إقامة الحجة على عباده، فيبلو العباد حتى يعرف ويعرف، أو حتى يعرف العبد نفسه هل استقام على طاعة الله أو لم يستقم، فتقام عليه الحجة. فطلب العلم هو من أجل ما تصرف فيه الأوقات وآكد ما يشتغل به العبد. وقد ضرب الله عز وجل للعلم في كتابه أمثلة يظهر فيها هذا العلم وآثاره الحميدة، يظهر فيه حال من بلغه العلم ممن تمسك به وآمن به وعمل، وممن تنكب الطريق فترك بعد أن تبين له الهدى. وأول مثال ذكره الله عز وجل في القرآن يتعلق بالعلم، ضرب له مثالان: مثال مائي أو مثال ناري ومثال مائي. فأما المثال الناري فهو في بيان حال المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني أشعل النار واستفاد من نوره ورأى النور ثم تركه، فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل من أمثلة العلم ومن أمثلة الآخذين بالعلم. فهؤلاء دخلوا في الإسلام وهم المنافقون، واتضحت لهم الأمور، تبين لهم الحق، لكنهم تنكبوا الطريق فتركوا ما أنزل الله عز وجل، وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فذهب الله بنورهم، سلبهم نور الإيمان. ولم يقل الله عز وجل فذهب الله بنارهم، لأنهم ما زالوا محترقين في ظلمات الشكوك، قلوبهم ممتلئة بالنار والعياذ بالله. ليس من آمن بالله عز وجل كمن تنكب الطريق، ليس من آمن بالله عز وجل وأخذ ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من النور والهدى وتقبله وعمل به آمن به ورضي به وانقاد إليه، كمثل من تنكب هذا الطريق فلم يستفد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عجبا لهؤلاء، كانوا يجلسون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشروا وعايشوا التنزيل، تنزيل القرآن، ومع ذلك طمس على قلوبهم وصمت آذانهم، فلم يستفيدوا من هذا الحق ولم يستفيدوا من هذا الخير الذي سيق إليهم. وبهذا نعلم أن التوفيق بيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهؤلاء اكتملت في حقهم أوجه الهداية وأسباب الهداية، يسمعون من خير من تكلم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون كلامه ويرون هديه وسلوكه صلى الله عليه وسلم وخلقه، ومع ذلك لم يكونوا من أهل الهداية والتوفيق. إذن الأمر كله بيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عمه أبي طالب فيقول: يا عم انظر إلى هذا الترفق بهذا المشرك، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. انظر إلى هذا الأسلوب المشفق، عليه الصلاة والسلام يأتي إلى عمه وهو يحرص على هدايته ويحب له الهداية، ولكن قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي من أحببت هدايته، الهداية بيد الله عز وجل. ولهذا كان من أفضل ما يدعو به المرء طلب الهداية، أن تسأل الله عز وجل أن يهديك في من هدى. فهؤلاء سمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل سلبهم هذا النور الذي أضيء لهم فلم يركبوه، أضيء لهم فلم يستفيدوا منه ولم يأخذوا به، وتركوه وراء ظهرهم وآثروا الدنيا على الآخرة. فكان من عقوبة ذلك أن سلبهم الله عز وجل هذا الخير وهذا النور، فما زالوا يتخبطون في الظلمات، ما زالوا يتخبطون في الشكوك، ما زالت قلوبهم تشتعل عليهم نفاقا ورياء وشكا في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذا مثال ناري، وهناك مثال مائي، وهو قوله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا مثال مائي للعلم. كثيرا ما يمثل العلم بالماء والمطر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجادب أمسكت الماء فأنبتت العشب أو الكلى وشرب الناس. فكثيرا ما يأتي التمثيل للعلم بالمطر أو كصيب من السماء، لكن انظر إلى حال المنافق. هذا الماء والمطر هو خير يسقي به أو يسقي منه الناس ويشربون وينبت الكلى الشجر وتزدهر الأرض وتخضر بعد أن كانت مجدبة وتحيا بعد أن كانت ميتة. المطر فيه خير عظيم، لكن هل ينتفع كل الناس من المطر؟ لا ينتفع كل الناس من المطر، وإنما ينتفع منه أو به من وفقه الله عز وجل للانتفاع. فكما أن الأراضي ليست كلها منتفعة بالماء، كذلك القلوب ليست كلها منتفعة بالعلم وبالنور الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فكان حال هؤلاء المنافقين أنهم ينزعجون مما يصاحب المطر، وذلك لخبث قلوبهم والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهكذا المطر فيه ظلمات، يعني بسبب تراكم الغيوم تظلم الأرض والمنطقة التي نزل فيها المطر، وكذلك فيه رعد وبرق، والبرق من شأنه أنه ينير، والرعد من شأنه أنه يزجر ويزعج، والظلمات هي بسبب ما في قلوبهم من الشكوك. أما المؤمن فإذا جاءته آية متشابهة
فإنه يعيد هذا المتشابه إلى المحكم ويؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان في قلبه مرض فإنه تؤثر فيه هذه المتشابهات فتخرجه عما هو فيه وتزيده شكا إلى شك والعياذ بالله. لما قيل لأبي بكر رضي الله عنه انظر إلى صاحبك يزعم أنه في ليلته أسري به إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ المؤمن بالله عز وجل والمصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: إن قال ذلك فقد صدق، يعني إن قال هذا فقد صدق، فإني أصدقه في أي شيء، فيما هو أعظم أصدقه بخبر السماء أنه ينزل إليه. لكن هذه المسألة في قلوب المرضى والموتى تزيدهم شكا والعياذ بالله. لما نسخت القبلة من بيت المقدس إلى مكة وإذا بأصحاب القلوب المريضة أو الميتة يشككون في دين الله عز وجل، والله عز وجل أخبر أن الأمر بيده، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله عز وجل هو الذي يحكم بدينه ويفعل ما يريد تبارك وتعالى. فأما الذين اهتدوا فإنه يزيدهم هدى ويؤتيهم تقواهم، وأما من كان في قلبه مرض فإنها تزيد شكوكه والعياذ بالله. فالعلم مثل المطر وخيره عميم، ولكن هو بحسب القلوب، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية منها أودية صغيرة ومنها أودية كبيرة، وكذلك العلم بالنسبة إلى القلوب، منها قلوب مؤمنة مصدقة لا يورد عليها مورد ولا يشككها مشكك، كلما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على الرأس والعين مقبول لا يمكن أن يتردد في قبوله. ومن القلوب ما هو صغير فيأخذ من العلم بقدره، من القلوب ما هو ضيق فلا يكاد يصل إليه من الماء أو ينفذ منه من الماء إلا الشيء القليل. فكما أن السيول أو كما أن الماء ينزل في الأودية والأودية مختلفة، الماء واحد ولكن الأودية مختلفة، كذلك العلم والنور هو شيء واحد، كله من عند ربنا تبارك وتعالى، محكمه ومتشابهه كله من عند الله عز وجل. لكن الاختلاف في أي شيء؟ الاختلاف في القلوب التي تشرب هذا الماء. فإذا كانت القلوب كبيرة متسعة لكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مقدمة لقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، مطمئنة بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه القلوب هي التي تنتفع بهذا الوحي، كما أن هذا الوادي الكبير هو الذي يمتلك أكثر من غيره من المياه. وأما إذا كانت القلوب ضيقة يريدها الشك وهي لم تطمئن بما جاء به الله وما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يزال المرء يستفسر، لا يزال المرء يستشكل، لا يزال المرء يقبل هذه الشبهات، فهذه مصيبة تعود إلى إيمانه، وذلك لضعف قلبه عن تحمل هذا العلم. ولا شك أن هذا الماء إذا سال في الأودية فإن هذه الأودية مختلفة، حتى الكبيرة منها مختلف، فمن الأودية ما يكون صاف ليس هناك فيه شوائب، ومنها ما يكون فيه شيء من القذر، فيه شيء من الأذى، فهذا السيل يحتمل كل ما يصل إليه. فأما تلك الوديان التي تكون فيها غش وسمين وغث وسمين، فإنها قد تخرج زبدا، قد تخرج زبد، وهذا الزبد يذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كما أن العلم إذا ورد على القلب فإن كان فيه شبهات، إن كان فيه شكوك، وكان صاحب هذا القلب كان صاحبه مريدا للخير محبا للكتاب والسنة، فإنه سينتفع انتفاعا عظيما بهذا العلم. ليس كل الناس سالم من الشبهات، أليس كذلك؟ كما أنه ليس كل الناس سالم من الأمراض، فمن الناس من يكون مريضا ومن الناس من يكون صحيحا. فمن كان مريضا فإنه يأخذ من الدواء الشيء النافع له لهذا المرض الذي به، وإذا أخذ من هذا الدواء تجد أنه في أول الأمر يجد صعوبة وألما عند أخذه لهذا الدواء، لأن الدواء دواء نافع يعالج هذا الداء حتى يقضي عليه. فإذا ورد العلم عند من كان به شكوك أو عنده شبهات لكنه محب للخير مريد للخير يريد الكتاب والسنة يريد الهداية، فإن مثل هذه النصوص وهذا الوحي يعالج ما به حتى يذهب عنه ذلك الزبد، حتى يذهب عنه ذلك المرض، حتى يذهب عنه تلك الشبهات، فيبقى سليما معافا، فيمكث في قلبه ما كان محكما، يمكث في قلبه ما كان نافعا، وأما ما كانت فيه من الشبهات فإنها قد زالت، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء. هذا السيل لما جاء إلى تلك الأرض أزال ما بها من شكوك، أزال ما بها من أذى. كما أن العلم إذا ورد على القلب فإنه يزيل كل ما به من مرض، ولذلك أنفع ما يكون للقلوب العلم النافع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه كثيرا عن هذا الأمر فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. فأنفع ما يكون للقلوب هو العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس حاجتهم إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأنه في الطعام والشراب يحتاجه كم مرة في اليوم؟ يمكن مرة أو مرتين، لكن العلم أنت تحتاجه في كل لحظة، كل لحظة أنت محتاج فيها إلى العلم، إلى العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وحقوقه، ما هو الواجب عليك وما هو المحرم، في كل حركة وسكون أنت محتاج فيها إلى العلم. ولذلك كلما كان الإنسان أعلم كلما كان لله عز وجل أقرب، كلما كان الإنسان بالله عز وجل أعلم كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن إيش كثير من الناس، لكن هناك طائفة من الناس تعلم هذا المتشابه. من هم؟ العلماء. كلما زاد المرء علما كلما قلت عنده المتشابهات، واتضح عنده أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء إلى شيء يفعله فهو مطمئن أن هذا مما أمر الله عز وجل أو مما أباحه الله تبارك وتعالى، وإذا جاء إلى شيء محرم فإنه سرعان ما يترك ويبتعد عن هذا المحرم. لماذا؟ لأنه عرف أحكام الله عز وجل أو ما فرضه الله عز وجل وما نهى عنه. فإذا لا حياة للمرء إلا بالعلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بأي شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني بالهدى يعني بالعلم، ودين الحق العمل الصالح. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الحياة الكاملة فعليه باتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولا أحد أكمل حياة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحد أكمل حياة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أحد أكمل حياة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد كمال الحياة فعليه باتباع من؟ فباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بقدر متابعتك لمحمد عليه الصلاة والسلام تكون حياتك، وبقدر ما فرطت في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتركت شيئا من العلم فإنه يفوتك من الحياة بقدر ما فوتت من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، فجاء رجل فصلى ركعتين، فلما فرغ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لن تصلي. وهكذا مرة مرتين وثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك ما صليت. فقال الرجل: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. إذن الذي تصح به العبادة هو أي شيء؟ هو العلم. ليس من المهم أن تؤدي العمل، ولكن المهم أن تؤدي العمل على وفق سنة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تؤديه كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. والله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا كله إنما يعرف بأي شيء؟ يعرف بالعلم. لا تستطيع أن تصحح عبادتك إلا بالعلم، لا تستطيع أن تعرف ربك إلا بالعلم. فرق بين طالب علم وعالم وبين عامي لا يعرف من أصول الإيمان إلا الشيء القليل، لكنك أنت يا طالب العلم تعرف الله عز وجل، تعرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، تعرف خصائص أسماء الله وصفات الله عز وجل بكثرة قراءتك للقرآن وكلام السلف في فهم هذه الصفات وهذه الأسماء وما فسروا بها وما ذكروا من أدلة على خصائصها. أنت كلما قرأت في هذا الباب ازداد علمك بالله عز وجل، وازداد خوفك من الله، وازداد رجاؤك في الله عز وجل، وازدادت عبوديتك لله تبارك وتعالى، ازدادت العبودية لله عز وجل. أما غيرك فإنه يعلم أن الله عز وجل عليم، لكن دقائق علم الله عز وجل هو لا يعلمها. يعلم أن الله رحيم، لكن خصائص رحمة الله عز وجل هو لا يعلمها. نصوص جاءت في الرحمة، نصوص جاءت في العلم، في المغفرة، في السمع، هذه لو استحضرتها عند استحضار آية من آيات الله عز وجل في صفة من صفات الله تتكلم عن صفة أو عن اسم، زادك ذلك خشوعا لله عز وجل وخضوعا له تبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. نحن كلنا نعلم أن الله سميع، لكن هناك من النصوص ما يضع يدك على بعض الخصائص التي قد تكون غائبة عنك. عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في شق البيت وهي في الشق الآخر، يعني لا تقصد رضي الله عنها البيت الذي هو مكون من عدة حجر أو عدة غرف، لا، لأنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بامرأة، وإنما هم في غرفة واحدة والبيت يطلق على المكان الخاص بالمرأة، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، يعني البيت أصغر من الحجرة، البيت أصغر من الحجرة وهو المكان الذي تبيت فيه المرأة وتجلس فيه المرأة. فتقول عائشة رضي الله عنها: كانت المجادلة في شق البيت وأنا في الشق الآخر، وأسمع بعض حديثها ويغيب عني بعضها. يعني أنا مجاورة وقريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقصر صوتها ولأنها كانت تسر للنبي عليه الصلاة والسلام وتشتكي من زوجها، كانت عائشة تسمع بعض الحديث ويغيب عنها بعضها. والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات، فقال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثلاث ألفاظ تؤكد أن الله عز وجل سمع المرأة وهي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق سبع سماواته. ألا يزيدك هذا خضوعاً وخشوعاً لله تبارك وتعالى حينما تعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني عند الله عز وجل سواء خفضت صوتك أو أعليت صوتك ورفعته، سواء سرت في النهار أو سرت متخفيا بالليل، الله عز وجل يراك ويسمعك ولا يغيب عنه شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لا تسأل عن رحمة الله عز وجل. وفي النصوص ما يدل على خصائص هذه الرحمة وما يدل على خصائص هذا العلم، فكلما كنت أعرف بالله عز وجل كنت أعظم خوفا من الله تبارك وتعالى، وأعظم رجاء، وأعظم عبودية لله جل وعلا، وأعظم عبودية لله تبارك وتعالى. فالعلم تصح به العبادة، يعظم به الأجر، تعرف به ربك وتكسب به رضاه تبارك وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند إحدى زوجاته يوم من الأيام وكانت تسبح، فعاد في منتصف النهار وهي ما زالت تجلس في تسبيحها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما زلت في مجلسك ذلك منذ أن تركتك؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد قلت كلمات عدلت ما قلتيه منذ أن جلستي. انظر للعلم والمعرفة، كلمات يسيرة تكسب بها أجور عظيمة، وإن كان الجميع ذكر وإن كان الجميع عبادة، هذا أو هذه رضي الله عنها قاعدت تذكر الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بالشرع ولعلمه بما جاء به أو ما نزل عليه من ربنا تبارك وتعالى وما رتب عليه من الأجور، قال: لقد قلت كلمات عدلت ما قلتيه منذ أن جلست. ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات عدلت ما قالته أمنا رضي الله عنها منذ أن جلست إلى منتصف النهار. إذن العلم له فضل عظيم وهو حياة القلوب. العلم فيه فائدتان عظيمتان: كونه روح تحيا به النفوس والقلوب، لا حياة للنفوس إلا والقلوب إلا بذكر الله عز وجل، إلا بالعلم النافع الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو نور يضيء لك الطريق، هو نور يضيء لك الطريق، تعرف به الحلال والحرام، تعرف به أمر دينك. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن سماه الله عز وجل إيش؟ روحا. والحياة لا تكون إلا بروح، فإذا سلبت الروح مات الجسد. فهو روحك يا أيها العبد، العلم هو روحك، ليس أمرا نافلة، وإنما هو أمر فرض واجب عليك يا عبد الله. الأمر الثاني أنه نور يهديك الله عز وجل به الطريق المستقيم. لا تعرف الطريق ولا تستطيع الثبات على أمر الله إلا بالعلم. أما المنافق، أما الذي يعرض عن دين الله عز وجل وعن العلم، فإنه سيتلكم ولا يستطيع السير ويتخبط، يعيش في ظلمات، صم بكم عمي، لهم آذان لكن لا يسمعون بها، لهم أفواه لا يتكلمون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. إذن ما الفائدة من هذه الجوارح إن لم تكن مفيدة مؤثرة، إن لم تكن مفيدة في فهم كلام الله عز وجل والعمل به؟ لا فائدة منها. فكم من أصم، كم من أعمى متبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مبصر حقيقة، وإن كان أعمى وإن كان بصير وإن كان كفيف، لكن العبرة هي بالهداية والتوفيق. فأخبر الله عز وجل أن من سلب هذا النور ومن لم يستفد من هذا العلم الذي أوتيه فإن له مثل السوء، فإنه في أقبح مثال، هو كالذي لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، له عين لا يبصر بها، وله أذن لا يسمع بها، وله قلب لا يعقل به. فلا حياة إلا بالعلم. وسماه الله أو وصفه الله عز وجل بأنه نور، وصفان عظيمان لهذا الأمر ألا وهو العلم. ومن لم يأخذ بالعلم فقد وصفه الله عز وجل بأقبح مثال، وصفهم بأنهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يعقلون، وكذلك وصفهم بأوصاف أخرى. فأخبر الله عز وجل أن من أوتي الكتاب ثم لم يأخذ به، قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومثله الله أو ذكر له جل وعلا مثالا آخر، وهو في اليهود الذين عندهم علم لكن لم يعملوا به، فقال فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني الحمار إذا حمل كتب سواء كانت قليلة أو كثيرة هل يستفيد منها؟ ما يستفيد من هذه الكتب. كذلك الذي حمل العلم لكن لم يحمله ويريد به الاستفادة والاقتداء، وإنما عنده علوم لكنه غلب جوانب على هذا العلم، فسدت عنده جوانب فلم يأخذ بهذا العلم الذي علمه الله عز وجل إياه. مثله كمثل من؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني لا يستفيد من هذا العلم شيء. ولهذا كان سفيان يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. النصارى عندهم مشكلة، وهي أنهم يحبون العمل لكن ليس عندهم علم، فكان عاقبة أمرهم أنهم ضالون، لأنه ضل الطريق، كمن يريد أن يذهب إلى منطقة أو إلى مدينة فسلك طريقا آخر، فهذا يسمى إيش؟ يسمى ضال، ضل الطريق، هذا يسمى ضل الطريق. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه أراد الذهاب لكن لم يستفسر ولم يتعلم ما هو الطريق الموصل إلى ذلك. كذلك النصارى عندهم رغبة في العمل لكنهم لم يأخذوا هذا العمل من مصدره الصحيح، وإنما جاءوا ببدع أحدثوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولذلك يقول سفيان من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ما هي أبرز صفات اليهود؟ أبرز صفات اليهود أنهم عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، عندهم علم لكن لم يعملوا به، فما كانت النتيجة؟ أنهم مغضوب عليهم. إذن العلم هو سبب الهداية والتوفيق ورضا الله عز وجل، لكن متى؟ إذا تعلمت العلم النافع وعملت به. أما إذا لم تتعلم فأنت ضال، إذا لم تتعلم وعملت فأنت ضال، وإذا تعلمت ولم تعمل فقد غضب الله عز وجل عليك، كما ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الذي يخالف ما عليه اليهود وما عليه النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن ما هو الصراط المستقيم؟ يعني اليهود أبرزوا صفاتهم تعلموا ولم يعملوا، والنصارى أبرزوا صفاتهم عملوا من غير علم. طيب ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم أن تعمل بعلم، أن تتعلم وتعمل، هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا آنفا قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذن علمنا من هذا أن سبب السعادة العلم بالعمل، العمل بالعلم، والعلم ثم العمل، وهذا هو الروح الذي تحيا به القلوب، والنور الذي تهدى أو تهدى به القلوب. فإذن أبرز صفات العلم أنه روح تحيا به قلوب العباد ونور تهتدي به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تعلم العلم النافع وعمل به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا ما سخطه وأن يتبعنا ما رضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحقيقة أن مشاغل الناس كثيرة، وما شاء الله يعني اليوم 24 ساعة لا تجد فيها للعلم وقتا لكثرة المشاغل، وهذا في الحقيقة في نفسه داء يجب معالجته. ذكرنا قول الإمام أحمد رحمه الله أن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لكن كيف يعرف الناس هذا الأمر؟ أنا أقول المشكلة هو في تصور ما الذي يجب أن تتعلمه. بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن يتعلم يجب أن يلتزم بطريقة معينة، يلتزم بأمور معينة أو أوقات معينة. أنا أقول العلم أسهل من هذا بكثير. أولا يجب عليك أن تعرف ما الذي يجب عليك من العلم. العلم كثير وكبير وأبوابه كثيرة وفنونه كثيرة، لكن ما الذي ينجيك يوم القيامة؟ هذا هو الذي يجب عليك أن تتعلمه. لا يجب عليك أن تعرف كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الأصول، كتب التفسير، ما يعني ما هي أقوال العلماء في المسألة الفلانية وما هي أقوال العلماء في المسألة الفلانية، لا، وإنما الذي يجب عليك أن تعرف الواجبات فتفعل ما أوجبه الله عليك، وأن تفعل وأن تعرف المحرمات فتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. الواجبات ما هي؟ الواجبات منه ما هو حاضر ويجب عليك أن تعمله الآن، إذن يجب عليك أن تتعلمه. هناك أشياء لا تجب عليك، يعني الإنسان ما عنده فلوس، ليست عنده أموال، نقول له كتاب الزكاة أنت لست مطالب بمعرفته الآن، ليس واجب عليك أن تعرف أحكام الزكاة، لكن يجب عليك أن تعرف أحكام الصلاة، أحكام الطهارة. فإذا أردت العلم فلتبدأ أولا بما أوجب الله عز وجل عليك. ولذلك جاء رجل فسأل الإمام مالك رحمه الله فقال ما العلم أو ما رأيك في العلم؟ قال العلم حسن جميل، يقول العلم حسن جميل، ولكن انظر ما الذي يلزمك في يومك وليلتك فتعلمه. إذا ما الذي يجب عليك في يومك وليلتك؟ أنا ما أقول لك اجلس في كل وقت وتعلم، هذا شيء فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ولكن هناك واجبات أنت لا تعذر بها. كم من إنسان يأتي يوم القيامة ويقال له إنك ما صليت، يعني هذا الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويأتي للنبي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ما صليت. طيب هل تتوقع أن صلاتك مقبولة؟ بحسب ما عندك من العلم أنت ما تعلمت، أنت رأيت الناس يصلون فصليت مثل صلاتهم، لكن كيف هذه الصلاة؟ ما هي الأشياء الخطيرة التي قد تبطل الصلاة أنت ما تعلمتها؟ قد يقال لك يوم القيامة إنك ما صليت، يقال لك يوم القيامة إنك ما حججت، يعني في الحج يأتينا أناس قد أتعبوا أنفسهم، أنفقوا أموال كثيرة، لكنهم في عرفة لم يقفوا في الموقف المحدد، وقفوا خارج عرفة، ماذا نقول لهم؟ حجك باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، فمن لم يقف في موقف الموقف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عرفة، يعني وقف خارج عرفة، حجه غير مقبول. طيب أنا سافرت وجيت وتركت أولادي، هذا كله لا عبرة به، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك أحكام الحج وأنت فرطت في معرفة أحكام الحج، فلا يحسن بك أن تذهب إلى الحج وأنت لا تعرف الأحكام. والله بعض الناس يسأل تستغرب، هذا مسلم؟ هذا يعظم شعيرة الله عز وجل؟ أو أنه من يعني جعل هذا الدين يعني من أقل الأشياء اهتماما؟ يقول والله أنا حجيت ولكن ما أدري إيش النية التي نويت بها، هل نويت متمتع ونويت قارن نويت مفرد، ما أدري والله، هكذا بس رأيت الناس يفعلون شيء ففعلت، رأيت الناس يقصرون فقصرت، وأنا مقارن أو مفرد. طيب ليش تقصر؟ هذا ما هو موطن تقصير، عندك الحلقة والتقصير يكون في نهاية الأعمال. يقول والله رأيت الناس يفعلون ففعلت، هل يقبل منك هذا؟ يعني أنت لو أردت أن تشتري سيارة هل يمكن أن تقول والله رأيت الناس يشترون سيارة فاشتريت هذه السيارة؟ ما يمكن. رأيت الناس يشترون أرض فاشتريت أي أرض؟ هذا ما يمكن، والعقل السليم يأبى هذا. فإذا كنا نهتم بأمر دنيانا هذا الاهتمام، نسأل عن هذه السيارة وعن يعني جودة هذه السيارة، ما هي الأخطاء التي يمكن أن تكون في هذه السيارة، نشتري بعد ذلك أو لا نشتري، نشتري هذه الأرض أو لا نشتريها، نشتري هذه العمارة أو لا نشتريها، نسأل ونبحث. ديننا أعظم عندنا من دنيانا، الدين عندنا أعظم من الدنيا، من الدنيا. ولذلك إذا رأيت الرجل يسأل عن دينه فاعلم أنه معظم لدينه. إذا رأيت الإنسان ما يسأل عن دينه ويفعل كيفما اتفق، يضيع حدود الله ويضيع حقوق الله عز وجل، فهذا لضعف دينه ولضعف وقلة اهتمامه بدينه. فيا إخوان، إذا أردنا أن نتعلم علينا أولا تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم دين الله تبارك وتعالى، وأننا مسؤولون عن أعمالنا، وقد ترد هذه الأعمال بأسباب يسيرة يمكنك أن تتفاداها بشيء من العلم. يعني هذا الرجل لو سأل أين أقف كان وقوفه صحيح وصح حجه، لكنه لما لم يسأل ولم يقم لدين الله عز وجل ولم يرفع بذلك رأسا ولم يقم له وزنا، كان من عاقبة أمره أن بطل حجه، كان من عاقبة أمره أن أفسد الله عز وجل عليه عبادته أو فسدت هذه العبادة، وقد يؤتى يوم القيامة فيقال له إنك ما صليت، إنك ما صمت، إنك ما حججت، إنك ما فعلت. قد يخرج الإنسان بكلمة هو لا يلقي لها بال قد يخرج بها عن دين الله عز وجل، يكفر بالله عز وجل وهو قال كلمة، لو أنه تعلم ولو أنه عرف أحكام الدين لابتعد وسلم من هذا المنكر العظيم. إذن كيف نعرف أو كيف يمكن أن نحفز نفوسنا إلى العلم؟ يجب علينا أن نعظم شعائر الله عز وجل في قلوبنا، وأن المرء قد يفسد عمله بسبب فعل فعله وارتكبه في هذه العبادة، وكان لو تعلم لاجتنب هذا الفساد. يستشعر هذا الأمر، قد تكون عبادتي هذه ناقصة، قد تكون عبادتي هذه غير مقبولة، فلا بد وأن أتعلم. وسبحان الله، كم ذكرت لي يعني هذا الحديث وهو المسيء لصلاته، كم ذكرت هذا الحديث في بعض الكلمات أو كلمات لي، ما سألني عن سبب فساد صلاة الرجل إلا شخص واحد، رجل كبير في السن، جاني قال: طيب يا شيخ، ما هو العمل الذي لم تصح به صلاة هذا الرجل؟ يعني هذا أمر خطير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك ما صليت، ويأتيك هذا الخبر أن هناك أناس يصلون لا صلاة لهم، ليس لهم حظ في صلاتهم إلى القيام. فما سألني أحد عن شيء، عن فسادي أو عن سبب فساد الصلاة إلا شخص واحد. فقال: ما هو سبب فساد الصلاة؟ فقلت له كما جاء في الحديث: عدم الطمأنينة في الصلاة، لم يطمئن في صلاته. وكم من الناس اليوم يصلون لا يطمئنون في صلاتهم، وهم يعلمون أن الطمأنينة ركن، لكنهم ينقرون الصلاة نقرا ولا يقيمون للصلاة وزنا. فهذا الرجل لشدة حرصه على معرفة الصواب سأل فقال: ما الذي أبطل صلاته؟ أخبرني به، بما أن هناك شيء يبطل الصلاة قد لا يكون معروف عندنا ومعلوم عندنا. فقال: ما الذي أبطل صلاته؟ فأخبرته ما أبطل صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل صلاته باطلة، والرجل أراد أن يتعلم فقال: يا رسول الله، لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقال له يعني أو ذكر له من أركان الصلاة الطمأنينة، فإذا قمت فاطمئن حتى فاطمئن راكعا، ثم اطمئن إذا قمت، وهكذا في الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة. فالذي يزيد الهمة في العلم وأن تعرف أنه ليس كل عمل مقبول، بل منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. نعم. ومن يعني بضاعته كبيرة، كلنا بضاعتنا مزجاة، لكن المهم أن لا تقول إلا حقا، وذلك بأن تجتهد في التعلم. الداعي إلى الله عز وجل لا شك أن عليه مسؤولية كبيرة، والناس بحاجة إلى أهل الحق ينشطون في دعوتهم. واعلم أن هذه الدروس والمحاضرات التي يقوم بها طلاب العلم هذه تزيدهم معرفة وتزيدهم علم، لأنهم حريصون ألا يتكلموا إلا بما هو حق، يعني مأخوذ من الكتاب والسنة. فإذا وكل لك أمر في الدعوة إلى الله في التدريس فلا تتردد في قبول هذا، لكن أيضا إذا خضت هذا الأمر فعليك بتحمل المسؤولية، وهو الجد والاجتهاد في طلب العلم، ولا تدرس إلا الكتاب الذي درسته وعرفت يعني وفهمته وعرفت مقاصده. نعم. لكن لا تتردد في قبول هذا الأمر حتى تنشط، ولا سيما كما ذكرت إذا لم يكن يعني إذا لم يقم بهذا الواجب غيرك، فقد يكون الدعوة إلى الله عز وجل وبذل العلم هذا فرض كفاية، لكن قد يكون فرض عين إذا لم يوجد في البلد غيره، أو إذا علم أن هذا المكان سيأخذه غيره من أهل البدع فيكون سببا في نشر البدع. فتحمل المسؤولية واستعن بالله عز وجل ويعينك الله تبارك وتعالى. تفضل.
شفنا كثر وسط الشباب ونقول السلاحين الجدال حب الجدل،
حكم
حب الجدل
الجدل.
نعم،
حب الجدل.
نعم. حينما تريد تنصح لأي واحد فيهم ما شاء الله يكمل لك الآية ويكمل لك الحديث، هذه كيف الخروج من هذه الأزمة؟ يعني العمل قليل جدا والجدال كثير جدا.
الحقيقة أن من يكثر الجدال فهذا من قلة علمه، من يكثر الجدال فهذا من قلة علمه وقلة اتباعه للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالذي ينبغي هو عرض الحق كما قال مالك رحمه الله: اعرض الحق عرضا. وهذا الرجل إن قبل منك وإلا فدعه. أما كثرة المجادلة والإصرار على أن قولي هو الحق ف فليس هذا من الطريقة المرضية، بل الذي ينبغي للإنسان إذا رأى منكرا فإنه يعرض الحق عرضا فيقول هذا الحق ودل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يرضى بهذا فاتركه ودعه، سواء كان الناصح أو المنصوح. حتى المنصوح إن لم يتبين له وجه هذا الأمر وعنده من الدليل ما يناقض ما استدل به الناصح، فيقول له جزاك الله خيرا، أنت ذكرت كذا ولكن الله عز وجل يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهذا الذي فهمه السلف أو نحو ذلك. فكثرة الجدال هذه تدل على قلة العلم، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب العظيم لمن ترك الجدال وإن كان محقا. لا تجادل، وإنما اعرض الحق عرضا، إنما عليك بعرض الحق. وكما قال الشافعي أحب أو ما أحببت أن يظهر الله أو أحبب يقول إني أحب أن يظهر الله الحق على لسان غيري، يعني كوني والله أنا أجادل ليس المهم هو المجادلة، ولكن المهم هو الوصول للحق. ويجب على الإنسان أن يهضم نفسه وألا يجعلها موازية للحق، يجب علينا أن تكون نفوسنا دون الحق، وإذا ظهر الحق من أي أحد كان وجب عليه أن يقبل الحق، وبهذا تعلو منزلة الرجل. لا تعلو منزلة الرجل بأن يكون هو المحق دائما، ولكن تعلو منزلة الرجل بأن يكون متابعا للحق، سواء جاء به هو أو دله عليه غيره. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي في مسألة، فيأتي رجل إلى عروة فيقول قد قضى عمر بن عبد العزيز بكذا وكذا، فقال والله لقد سمعت عائشة تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما حكم، وإني ألتقيه اليوم وأعرض له ما جاء أو ما ذكرت عائشة. فلما قابله وذكر له حديث عائشة قال ما يضرني أن أقصي قولي وأن أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل يضرك هذا كونك تقدم قول الرسول على قولك؟ هذا في ضرر عليك أو في نفع ورفع لك في الدنيا والآخرة؟ يجب علينا أن تكون نفوسنا دون الحق، وألا ننتصر لأنفسنا، بل يجب علينا أن ننتصر لله تبارك وتعالى ولدينه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أنكرت فسابك أحد فلا تنتصر، فتذهب أو فلا تجبه، فتذهب فتنتصر لنفسك ولا تنتصر لله عز وجل. يعني إن سابك أحد، أنت دعوته إلى حق فسبك هذا الرجل، فإن رددت عليه السب تركت الانتصار لله وجعلت نفسك منتصرا لنفسك فقط، وتركت الدعوة إلى الله وتركت إنكار المنكر. فيجب علينا أن تكون نفوسنا دون الحق، وأن لا ننتصر لها، وأن نجادل بالتي هي أحسن، وأن نعرض الحق عرضا، فمن قبل فالحمد لله، وإلا فهو شأنه. نعم تفضل.
شيخ جزاك الله خير. شيخ أنا فهمت من كلامك أن من العلم فرض عين على كل مسلم، يعني الإنسان لا يعذر كما فيه لأنه بدون جاهل لهذا الشيء. من هو المعذور؟ يعني ما نملك عذر الجاهل.
جيد،
نقول أن هذا معذور من جاهل.
جيد، أحسنت، هذا سؤال جيد. أولا أنا ما قلت العلم فرض عين، أنا أقول العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين هو ما يلزمك فعله من الواجبات. أنا وجبت علي الصلاة، يجب عليك أن تعرف أحكام الصلاة، يعني الذي تصح به الصلاة، كيف أصلي، ماذا أقرأ، ماذا أفعل، كيف أفعل في الركوع وفي السجود وهكذا. يجب عليك أن تعرف أحكام الصلاة التي تصح بها صلاتك، أحكام الوضوء، إذا جاء شهر رمضان يجب عليك أن تعرف أحكام شهر رمضان، يعني الذي تصح به الصلاة، ليس جميع مسائل الصيام. فهذا الواجب. من الواجبات أيضا المنهيات، يعني أنت عندك تجارة، يجب عليك أن تعرف ما هي أحكام التجارة، من الجائز منها ومن المحرم، حتى لا تقع في شيء محرم. المحرمات العامة كالسرقة والزنا وشرب الخمر والكذب وسماع الموسيقى ونحو ذلك من الأمور المحرمة التي جاءت النصوص بها، هذه فرض عين عليك، يجب عليك أن تعلمها. طيب، متى يعذر الإنسان بجهله ومتى لا يعذر؟ الضابط في هذا كما قال ابن القيم رحمه الله هو أن من توفرت له أسباب العلم فأعرض عنها حينئذ لا يعذر بجهله. يعني رجل بين طلاب العلم ويسمع العلم دائما، لكن هو لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يفهم، وإنما مجرد أن يحضر درس أو يأتي يكون درس عندك في المسجد، يخرج من المسجد يعطى الكتب ليقرأ فيها، ولا سيما إذا كانت هناك بدع موجودة في البلد، لا سيما إذا كانت هناك يعني أمور مخالفة في البلد، ولا يريد أن يتعلم بحجة أنه إذا تعلم أقيمت له عليه الحجة، كما يقول بعضهم يقول لا تتعلم حتى لا تقام عليك الحجة. لا، هذه مصيبة، هذه مصيبة. الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا يجوز لك أن تقول أنا لا أتعلم حتى لا أكلف، لا أتعلم حتى لا تقام علي الحجة. لا، إذا توفرت أسباب العلم فوجب عليك أن تتعلم. أما إذا لم تكن هناك أسباب أو لم تكن هناك يعني وسائل يمكن أن تعرف بها، كرجل مثلا بعيد عن العلم، بعيد عن العلماء، عنده من الناس من ألقى عليه شبهات قوية نفر بها عن بعض الحق ويعتقد أن هذا هو العالم وأن هذا هو الذي يتكلم بالشرع بالكتاب والسنة، عنده شبهة يعني وعنده أمور صرفته عن معرفة الحق، فهذا يعني قد يعذر بجهله. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الضابط العظيم، يقول من تمكن من أسباب العلم فأعرض عنها فإنه لا يعذر بجهله. طيب هذا سؤال طويل شوية، في أحد عنده سؤال آخر؟ في أحد عنده سؤال؟ طيب طريقة في دراسة الفقه، عندنا طريقتان في دراسة الفقه، طريقة معتمدة على الأحاديث مثل عمة الأحكام بلوغ المرام، وهناك طريقة أخرى وهي طريقة الاعتماد على كتب الفقه. كلا الطريقتين مهمة ولا يستغني عنها طالب العلم سواء كانت هذه الطريقة أو الأخرى، والسبب في ذلك أن دراسة الفقه على كتب الفقه هذه تعطيك بناء كامل لهذا العلم. فمثلا إذا جئت إلى كتاب الطهارة فهو يجمع لك المسائل المتعلقة، كل المسائل المتعلقة بكتاب الطهارة فيضعه لك في هذا المكان، ولا تشتغل بشيء إلا بهذا الأمر الذي هو إيش؟ الذي هو أحكام الطهارة. لكن في كتب الحديث مهمة ولا يستغني عنها طالب علم لأنها تربطك بالفقه بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر أو هو مصدر مصادر التشريع. يعني نحن نأخذ الفقه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كتب الفقه لا تهتم بالأحاديث، وإنما قد تكون هناك كتب مجرد عن الأحاديث والنصوص فقط كلام، يعني كتاب الطهارة، الوضوء، سنن الوضوء، واجبات الوضوء، أركان الوضوء، نواقض الوضوء، وهكذا بدون أن تذكر لك أحاديث أو شيء. وهناك كتب موسعة تذكر لك المسائل وتذكر لك الأحاديث بغض النظر عن صحتها وضعفها. لكن كتب الحديث لا، ليست كذلك. كتب الحديث تربطك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، وهذا لا شك أنه مهم جدا، وهو يفيدك في أمرين. الأمر الأول أنك تكون على ثقة من دينك. يعني مثلا إذا جئت الآن لإنسان وقلت له هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض، فتقول ينقض الوضوء، والله غريب يا أخي، أنا قرأت أن جمهور العلماء يرون أنه لا ينقض الوضوء. هنا ما الذي يحصل لك؟ الشك والتردد. لماذا؟ لأنك ما تحفظ أحاديث، فقط أنت وجدت في كتاب يعني من كتب الحنابلة أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن ما هو الدليل على هذا الأمر؟ ما هو عندك؟ عرفت؟ تقول والله عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن لحم الغنم فقال أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. هو يأتيك فيقول الله هذا الحديث منسوخ. هذه عندك مشكلة. ليش؟ لأنك ما عرفت الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها في هذا القول، ولذلك يسهل على أي إنسان أن يشككك فيما تعتقد وما ذهبت إليه. لكن إذا رجعت إلى النصوص أنت تكون على ثقة من أمرك. وكما قال عبد الرحمن بن حصين رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. يعني كونك أنت أخذت في مسألة من المسائل بقول لأجل هذا الحديث فأنت على حجة، تكفيك هذه الحجة. يعني كونك اعتمدت في هذا القول على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سئلت يوم القيامة لما قلت بهذا القول، والله هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية دلت على كذا، فأنت عندك حجة. ولهذا قال السلف رحم الله امرأً انتهى إلى ما سمع، يعني رحم الله امرأً أخذ بما سمع من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدراسة الحديث أول، دراسة الحديث أولا تعطيك الثقة. الأمر الثاني تعطيك ملكة، كيف يمكن أن تستنبط الأحكام من الأحاديث، كيف يمكن أن تستنبط الأحكام من الأحاديث. فاليوم أنت درست هذا الكتاب للحديث وعرفت كيف أخذ المسائل أهل العلم هذه المسائل من هذا الحديث، غدا ستعرض عليك مسألة يمكنك أنت من خلال الدربة التي حصلت عليها أن تستخرج أحكاما من هذا الحديث، وهذا بحسب ما يفتح الله عز وجل على العباد. يعني حديث واحد يا أبا عمير ما فعل النغير، استخرج منه بعض الشافعية يعني أكثر من 100 مسألة، وهو حديث لو أردت أنا وأنت وغيرنا نستخرج منهم من الفوائد يمكن ما خرجنا إلا 10 مسائل أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل، لكن هو بحسب ما يعطيك الله عز وجل من العلم وما يفتح عليك من فهم كلامه عز وجل ومن فهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما يكون بإيش؟ بالدربة، بالتدرب. يعني اليوم أنا أخذت حديث واستخرجت منه مسائل، عرفت كيف استخرج العلماء منه هذه المسائل، ماذا يفيد هذا اللفظ، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا فهذا يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، يعني قواعد قعدها أهل العلم وأنت تطبقها على الأحاديث فتستخرج منها أحكام. فلا بد من دراسة الفقه عن طريق الأحاديث لهذه الفوائد وغيرها. والأمر الثاني لا بد من دراسة الفقه على كتب الفقه، لأنها كما ذكرت ترتب لك الفقه ومسائله في مكان واحد. والله لا شيء أهم من التوحيد، لا شيء أعظم وأهم من التوحيد، ولكن أنا أرى أنه ليس هناك يعني تعارض بين تعلم الفقه والتوحيد. فلو كان عندك درس في الفقه ودرس في التوحيد وهما يسيران في وقت يعني في طريق واحد ولا يطغى هذا على هذا، فإن شاء الله ستستفيد منهما جميعا.
شيخ إذا صار خلاف مع شيخ، مو قلنا خلاف، يعني شيخ أخطأ في كلام في مكان عام، هل يجوز التشهير فيه؟
تشهير كيف يعني تشهير؟
يعني تقول إن الشيخ فلان هذا خطأ وهذا كذا فيه.
تفضل.
ومن أنت تنصحه بينك وبينه؟ إذا حصل مجال للنصح، ولما حصل هل مثلا إذا أنت تكلمت فيه هل تعتبر ضيبة أو تجريح في؟
ما شاء الله، هذه عدة أسئلة في سؤال واحد،
ما هو مترابطين.
طيب، أولا يعني الخطأ يجب أن لا يقر، لأن هذا الدين الله عز وجل وليس فيه مجاملة لا من كبير ولا صغير ولا من سلفي ولا من مبتدع. حتى لو أخطأ السلفي يقال له أخطأت، كما قال ابن عباس رضي الله عنه توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون إيش؟ قال أبو بكر وعمر. فإذا كان قول أبو بكر قول أبي بكر وعمر لا يقبل في معارضة قول الله ورسوله فغيرهم باب أولى. فالخطأ يرد على كل أحد، الخطأ يرد على كل أحد، هذا جانب. الجانب الثاني إنكار القول له حالتان، إما أن يكون في نفس المجلس ولك أن تعترض بالأدب وحسن الخلق والدليل والحجة فتقول يا شيخ ما رأيك في كذا، أنت ذكرت هذا القول، فما رأيك في قول الله، ما رأيك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قولك في ظاهره يخالف قول السلف أو بعض السلف، اجمع لي بينهما كسبيل الاستفسار. طيب، ولك أن تقول هذا القول يخالف يعني قول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن كانت عنده حجة يفعل، وهذا لا شيء فيه، ليس فيه سوء أدب، والذي ينبغي لكل من ورد عليه الحق أن يقبله سواء كان صغيرا أو كبيرا. إذا كان هذا الرجل أو هذا القول ليس بمحضرك أنت، فلا بأس أن تقول قال الرجل هذا القول وأرى أن هذا القول يخالف قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا بالأدب. ولا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض، الشيخ حمود التويجري رحمه الله رد على الشيخ الألباني، والشيخ الألباني رد على الشيخ حمود، والشيخ فلان رد على فلان، وما هو معهم من المحبة لبعضهم والتعظيم والأخوة الشيء الكثير، فهذا لا يقدح في الأخوة، لأن المقصد هو إيش؟ هو الحق وإبراز الحق. الذي يتكلم بالباطل هما رجلان، إما رجل من أهل السنة، وهذا نتأدب معه لأننا نعرف أن هذا الرجل الذي هو من أهل السنة إنما يريد الحق لكن أخطأ فيه، وليس كل من أراد الحق أصابه، والله عز وجل بين أن هناك من يفهم الحق وهناك من لم يفهمه، قال الله عز وجل ففهمناها سليمان. إذن سليمان وفقه الله عز وجل لمعرفة الحق في المسألة، وغيره لم يوفق، فليس كونه أخطأ هذا يوجب لنا يعني تنقصه وسبه أو التشهير به، ولكن يجب علينا أن نرد الخطأ، لأن هذا دين الله عز وجل وليس دين أحد من الناس. فتقول الشيخ الفلاني أخطأ في نظري، والدليل على هذا الخطأ كيت وكيت، وهذا ما وصل إليه علمي، فإن كان عند أحد اعتراض أو جواب فليجب. فأنت قدمت يعني بالمقدمة الطيبة التي لا يحدث فيها نفور ولا شحناء، وإنما بينت أن المراد هو الحق، وإن كان من أهل البدع فلا كرامة له، بل نحذر منه ونحذر من بدعته، لأن معاملة أهل البدع ليس كمعاملة أهل السنة. أهل البدع ليس هدفهم الوصول للحق، وإن استخدموا وإن استدلوا بآيات فهم استدلوا بها لأجل فتنة الناس، وليس لأجل أنها هي الحق أو أنهم أخذوها من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمعاملة أهل البدع شيء ومعاملة أهل السنة شيء آخر. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.